Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بكم في أولى حلقات المشهدي السياسي للسنة الجديدة سنة 2023 وسنة سعيدة للجميع. في هذه الحلقة نسلط الضوء على جانب من مضامين خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال السنة التي ودعناها الليلة الماضية، ومن خلالها سنحاول استشراف انتظارات ورهانات العام الجديد في المغرب، من خطاب الذكرى 23 للعرش مرورا بخطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، ثم خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11، وصولا إلى خطاب الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. ومعنا في هذه الحلقة محمد العمراني بخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ومحمد جدري المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكم في البداية، وسنة سعيدة أستاذ العمراني أستاذ جدري.
سنة سعيدة و سنة مليئة بالإنجازات والتقدم والرفاه بالنسبة للمغرب والعالم.
شكرا لك أستاذ العمراني. سنة سعيدة أستاذ محمد جدري.
أهلا وسهلا، سنة سعيدة للجميع. نتمنى تكون إن شاء الله سنة يمن وخير على المغرب، وتكون أحسن من سنة 2022 بحول الله تعالى.
شكرا لك أستاذ جدري. نستهل النقاش معك أستاذ محمد عمراني بخبزة بخطاب عيد العرش. يعني الملك محمد السادس ركز في هذا الخطاب أو في جانب من هذا الخطاب على مدونة الأسرة، ودعا إلى إصلاح بعض الاختلالات إذا دعت الضرورة. كيف يمكن اليوم إعادة النظر في بعض مضامين هذه المدونة، وكيف يمكن أن تسهم هذه المدونة في تقوية الأسرة المغربية؟
بالفعل، وأن الغاية من وجود المدونة هو تقوية الأسرة المغربية. معلوم أن حتى بالنسبة لدستور المملكة، وكذلك حتى بالنسبة لما يؤمن به المغاربة، أن الأسرة هي عماد المجتمع في المغرب، لذلك هناك اهتمام كبير بهذه المؤسسة. فدائما نعلم أن أي نص قانوني كيفما كان ليس هو وحي، بل هو إنتاج بشري. عند التنزيل تظهر بعض الأمور التي تحتاج إلى تقويم، كذلك بعد مرور مدة من الزمن المجتمع يتغير، الأفراد تتطور كيفية رؤيتهم للعالم أو للمجتمع أو للعلاقات. فلذلك فبعد مرور حوالي
عقدين
من الزمن هذا النص يحتاج إلى إعادة النظر. لذلك هناك إجماع على أن بعض النقط التي لا تعتبر ثوابت يتحتاج إلى أن يعاد فيها النظر، بحكم أن كما قلنا هناك هامشين أساسيين يدفعان إلى ذلك. الجانب الأول هو المتعلق بالتنزيل العملي لبعض مواد المدونة، ثم الشق الثاني هو المتعلق بتطور المجتمع. هناك قضايا يتم التركيز عليها بشكل أكبر، خاصة تلك المتعلقة بتزويج القاصرات. هناك كما هو معلوم جمعيات، وهناك اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع، لأنه ارتبط بشكل كبير بالسلطة التقديرية الممنوحة للقضاء فيما يخص تجويز القاصرات، وكذلك وجود عادات وأعراف وتقاليد في خاصة في بعض المناطق من العالم القروي الذي لا زال متشبثا بهذه الأعراف والتقاليد. لذلك فهناك مطالب بضرورة إعادة النظر. ثم ربما المحور الآخر الذي حظي باهتمام كبير خلال هذه المدة لتنزيل المدونة هو المتعلق بتوزيع الممتلكات بعد الطلاق. دائما هناك نقاش، لأنه من الأمور الهامة التي ربما أن تطور دور المرأة وتمكين الاقتصادي للمرأة ربما دفع، وحتى لأن نعلم أن المجتمع المغربي والأسرة المغربية تغيرت بشكل كبير، بحكم أن هناك عدد كبير من النساء اللواتي أصبحنا يعلن الأسر المغربية، لأن هذا التحول كان جذري، لأن في مرحلة كانت دائما الأسرة الأب هو الذي يتكلف بهذه المهمة، الآن أصبحنا في وضع آخر، الأم أصبح لها دور. ثم الجانب المتعلق بالنفقة في إشكالات كبيرة، لا على مستوى كيفية تحديد النفقة ولا على مستوى كيفية
طيب أستاذ محمد جدري، في خطاب العرش أيضا أشار الملك محمد السادس إلى مشروع تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية بلغة الأرقام. ما الذي تحقق ضمن المشروعين وما الذي يمكن تحقيقه خلال هذه السنة الجديدة؟
أعتقد بأن ورش التغطية الصحية في المغرب يعتبر واحد ثورة اجتماعية بكل المقاييس في المغرب. واليوم يعني نحن ماضون في تنزيل هذا الورش هذا بصفة عامة في المغرب. اليوم يعني كملنا من التيسرة القانونية بحيث أن نزلنا واحد أكثر من 22 مرسوم باش أن جميع الفئات ديال المجتمع نتنخرط في ورش التغطية الصحية. بحيث أن اليوم أكثر من 22 مليون مغربي عندهم اليوم التأمين الإجباري على المرض وعندهم الإمكانية أنهم يمشيوا إما مستشفيات عمومية وإما مستشفيات خاصة. بحيث أن اليوم كاين واحد التكافؤ فواص بين يعني مختلف أفراد ديال المجتمع. هذا أمر اللي هو مهم جدا. الأمر الثاني هو أن اليوم يعني نزلنا كل ما يتعلق بقانون الإطار متعلق بالصحة. اليوم نزلنا كذلك مشاريع قوانين متعلقة بالهيئة العليا للصحة، الهيئة ديال الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، كذلك كل ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، بالأدوية، بالمجموعات الترابية ديال الصحة. هذه كلها أمور يعني التسارع القانوني اليوم هي وصل لدى التنزيل. بالمقابل كان هناك أمور متعلقة بكل متعلق بالموارد المالية. اليوم كنديو على أكثر من 28 مليار درهم اللي غتكون عند قطاع الصحة في السنة المقبلة، لأن الهدف ديالنا هو أننا نأهلوا البنية التحتية ديالنا وتكون عندنا مراكز إشفائية جامعية في كل جهات المملكة. اليوم عندنا مراكز إشفائية غتكون عندنا إن شاء الله في بلملال، في الراشيدية، في أكادير، كذلك مستشفى جامعي ديال الرباط بن سينا الجديد، كذلك عند واحد الطاقة استيعابية اللي هي كبيرة تفوق 1000 سرير. هذه أمور اللي هي مهمة. بالإضافة أن خلال سنة 2022 الحكومة يعني نزلت واحد 9.5 مليار درهم باش أن تخلص التغطية الصحية على اللي كانوا سابقا في الراميد وتحقوا بالمنظومة الصحية. هذه كلها أمور أعتقد بأن من خلالها اليوم الأساسية عندنا والتسارع القانونية هي موجودة. اليوم خصنا نحسنوا العرض الصحي ديالنا باش جميع المغاربة يكون عندهم ولوج سلس إلى خدمات
الصحية. كيف يمكن تحسين العرض الصحي أستاذ جدري؟
العرض الصحي كاين جوج مداخل اللي هي أساسية. المدخل الأولي هو البنية التحتية، بحيث اليوم خصنا عندنا بنية تحتية مؤهلة كيفما قلت قبيلة، خصكم عندنا مراكز إشفائية ومراكز جهوية ومراكز إقليمية للإستشفاء في كل المناطق المملكة. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني هو الرأس المال البشري. اليوم خصنا نضاعفوا الأطر الطبية والشبه الطبية والأعوان اللي كيخدموا في قطاع الصحة. هذا أمر مهم جدا. بإضافة كذلك إلى أننا خصنا نوفروا لهم واحد مجموعة من الإمكانيات المادية باش أن تكون عندهم واحد ما تبقاش تفاوجات مجالية. يعني اليوم عندنا تركيز للأطباء ما بين محور طنجة والجديدة. اليوم خصنا تكون عندنا واحد مجموعة من الأمور باش هاد الأطباء هادو يمشيو إلى مناطق اللي هي بعيدة على المركز، وبالتالي هاد الأمور هادي هي من خلالها ممكن نحسن العرض الصحي. إلا حسن العرض الصحي ديالنا ولا عندنا عرض صحي اللي هو ممتاز وجيد وأهلنا الرأس المال البشري ديالنا، هذه أمور اللي هي مهمة. ولكن لا ننسى بأن باش ننجحوا هاد التغطية الصحية ديالنا يجب على الجميع أن ينخرط. يعني اليوم كاين واحد التأخر في كل ما يتعلق بتأدية الواجبات المهنية خصوصا بالنسبة للمهن الحرة. خاصنا نخاطب الأمر لأن هذا ورش الغلاف المالي ديالو في النهاية ديالو غيوصل ل 51 مليار درهم سنويا. 28 مليار درهم غنجيبوها عن طريق الانخراطات و 29 مليار درهم غنجيبوها عن طريق ميزانية الدولة. وبالتالي انخراط الجميع هو أمر مهم لا بد منه لإنجاح الورش هذا.
طيب أستاذ محمد عمراني بوخبزة، نتوقف اللحظة عند خطاب ثورة الملك والشعب. خلاله أبرز العاهل المغربي يعني دعم دول وازنة لمبادرة الحكم الذاتي، تحدث عن المرحلة الجديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، وسلط الضوء أيضا على دينامية فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كيف سيمضي مسار تعزيز وترسيخ مكتسبات ملف الصحراء المغربية خلال العام الجديد؟
ربما أن الأمر الأهم هو الانطلاق مما تحقق. لدينا الآن مكتسبات حققناها واختراقات كبرى تمت لحد الآن، وهو ما تطلب مجهودات استثنائية بالنسبة لكل الفاعلين. إذن الآن علينا أن ننطلق إلى العمل وفق منظور جديد، لأن اشتغلنا لفترة طويلة عبر أهداف أو لتحقيق أهداف معينة تحققت، الآن لدينا أهداف أخرى. كذلك يجب أن نضع استراتيجيات جديدة. الأمر مهم جدا بالنسبة للمغرب كما هو معلوم أنه لم يضع كل البيض في سلة واحدة. المغرب الآن له طموحات مشروعة، لأن المغرب يقوم بقراءة موضوعية لما هو جيوستراتيجي. لذلك
وحتى المعيار يعني ملف الصحراء أصبح هو النظارة التي ينظر بها المغرب الآن إلى شراكته.
بالفعل المغرب فرض نفسه كدولة ذات ثقة لدى المجتمع الدولي، فلذلك من حقه أن يستثمر كل ما تحقق من أجل دعم مصالحه. ربما التحول الذي نرجو أن يقع في المستقبل، وهو أن نغير مسار تناول موضوع قضية الوحدة الترابية للمملكة، بحيث أنه يجب أن نشتغل حول استراتيجية جديدة، وهي أن لا يبقى موضوع الصحراء المغربية يدرج بالكيفية التي يدرج بها الآن في أروقة الأمم المتحدة، أن لا يبقى ضمن ما يسمى بتصفية الاستعمار. لم يعد الأمر كما كان في السابق، الآن الكل يقر بسيادة المغرب على ترابه كاملا بما فيها مجموعة الدول الأوروبية. لاحظنا التحول الذي طرأ على موقف إسبانيا، على موقف ألمانيا، على موقف هولندا، على موقف بلجيكا، إلى غير ذلك من الدول، رومانيا وغير ذلك من الدول. إذن فالكل يقر بسيادة المغرب على هذه المناطق، حتى الاتفاقيات التي أصبحت تبرم حاليا هي تدرج ضمن هذه الاتفاقيات المناطق الجنوبية للمملكة. إذن فبالتالي لا يجب أن نبقى مرتبطين أو مرتهنين بأكتوبر من كل سنة، يجب أن تشتغل الدبلوماسية المغربية على هذا الأفق. ثم الأمر الآخر، يجب أن نشتغل على موضوع آخر مهم جدا، وهو كيف ندفع بخصوم المملكة إلى الإقرار بالأخطاء التي يرتكبونها فيما يتعلق بمستقبل المنطقة. نلاحظ أن هناك اتهامات مباشرة الآن للبوليزاريو بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، ارتباطها بالتجارة بالبشر، تجنيد الأطفال إلى غير ذلك. فهذا الأمر الآن لم يعد مقبولا على المستوى الدولي، فالمجتمع الدولي يدين هذه الممارسات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. علينا أن نشتغل في هذا الاتجاه ونجعل العالم يستوعب خطورة استمرار هذه
التنظيمات. بخبز، يعني أي دور ممكن للدبلوماسية الموازية في هذا الإطار؟
هو في الحقيقة لم يعد الأمر مرتبطا بالدبلوماسية الرسمية، بالفعل أصبح الأمر الآن نعول كثيرا على الدبلوماسية الموازية. هناك مستويات كثيرة من الدبلوماسية، بالفعل أن في بعض الأمور يبقى مثلا على سبيل المثال المجتمع المدني له دور، ولكنه في منطقة، نعطيه نموذج اللي هو ربما مهم، مثلا الجارة الإسبانية أو إيطاليا كنماذج مهمة جدا، غياب المجتمع المدني المغربي من خلال وجود جالية مغربية قوية جدا، أنها غير مهيكلة في إطار تنظيمات جمعوية قادرة على أن تطرح الموضوع وحقوق المغرب بشكل واضح مع الجمعيات الأخرى. لماذا؟ لأن هذه المجتمعات هي لم تعد مؤطرة فقط بالأحزاب السياسية، هي مؤطرة بشكل قوي بالجمعيات. إذن فنحن مطالبون بأن ندعم المجتمع المدني المغربي داخل هذه الدول لكي تترافع حول القضايا وحول مصالح المغرب. لاحظنا أن الآن لدينا مكاسب، الكل يقر بأن مغرب اليوم هو ليس مغرب الأمس، فبالتالي يمكن لهذه المجتمعات أن تتبنى مواقفنا. ولكن كما قلت، لدينا مجتمع، لدينا دبلوماسية موازية نشطة الآن، دبلوماسية الثقافية الجامعية، دبلوماسية المجتمع المدني، دبلوماسية الأحزاب السياسية، دبلوماسية المؤسسات الدستورية إلى غير ذلك، لها القدرة. ولكن الآن ربما أن المجتمعات تعتمد على المصالح. الدبلوماسية الاقتصادية هي أهم دبلوماسية موازية يمكن أن نشتغل عليها الآن.
نعم. طيب أستاذ محمد جدري، يعني الملك محمد السادس ركز في خطاب الدخول البرلماني على مسألة الاستثمار، ما هي أقرب الطرق اليوم وأنجعها يعني لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال؟
أعتقد بأن المغرب اليوم هو مقبل على تنزيل النموذج الجديد. النموذج الابتغي أننا نضاعف من الدخل الخام ديالنا في أفق سنة 2035. هذا الأمر هذا لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق واحد الاستثمار اللي هو مهم، واللي هو أساسا خاص يكون واحد الاستثمار اللي هو خاص. اليوم عنده المغرب عنده واحد خصوصية، هو الاستثمار العمومي هو المهم. اليوم
ديالنا
في سنة 2035 هو الاستثمار الخاص، هو اللي يكون استثمار اللي هو عدد الثلثين، والاستثمار العمومي يبقى استثمارا مكملا. يمشي للامن الغذائي، يمشي للامن الصحي، الامن الدوائي، الصحه الطاقيه، الامن ديال الدفاع ديالنا، يبقى فيها هذا الاستثمار العمومي. ولكن الاستثمار الخاص هو اللي نتج لنا الثروه، هو خلق لنا فرص الشغل. وكبتشي هذه امور كلها امور مهمه. اليوم باش ننزلوا الامور هذا درنا واحد منتخب الاستثمار هو جديد اللي فيه واحد مجموعه من الاليات، مجموعه من المنح اللي هي منح قطاعيه، منح اللي هي غتمشي لواحد مجموعه من الاتجاهات، وكذلك في التشجيع للمستثمرين كيف ما كان نعم يا مستثمرين هما اجانب ولا مستثمرين اللي هما مغاربه. كذلك المغرب اليوم يعني خلال 20 سنه الماضيه قام بواحد مجموعه من المجهودات، كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه، كل ما يتعلق يعني بالمطارات، بالمواني، بالطرق السريعه، كذلك كل ما يتعلق بالراس المال البشري. حتى انا اليوم عندنا واحد مجموعه من الكفاءات، واحد مجموعه من الاطر من المهندسين واعوان ويعني وتقنيين اللي مؤهلين باش انهم يحملوا المشعل. هذه امور اللي هي ايجابيه، ولكن اليوم العالم هو في منعطف، حيت ان اليوم المغرب ممكن يكون قبل واحد مجموعه من الاستثمارات. نذكر على سبيل المثال اليوم المغرب اصبح رائدا في قطاع السيارات.
اي نوع من الاستثمارات استاذ جدري؟ اليوم الملك محمد السادس اشار تحديدا الى الاستثمارات الناجعه.
تماما هذه
المنتجه
اللي غنمشيو فيها اليوم. كندوي على قطاع السيارات. اليوم السيارات اليوم هذه السنه 2022 يعني تجاوزت 100 مليار ديال الدرهم. هذا امر ايجابي جدا. كل ما يتعلق بالفسطاط هذا امر اللي هو مهم كذلك خصنا نوصلوا فيه. واليوم عندنا واحد 600 مقاوله تعيش من راحة ديال قطاع ديال الصناعة الاستخراجية. عندنا قطاع ديال الطيران، وعندنا الأمر اللي هو جديد، هو أمرين مهمين. الأمر الأول هو كل ما يتعلق بالأمن الطبي والدوائي. كنشوفوا اليوم أن مستثمرين أجانب من سويسرا ومن دول أوروبية كيجيو للمغرب في مستشفى مثلا في ديال اللقاحات ديال بسليمان. هذا أمر مهم جدا. وكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، اليوم عندنا شريك ألماني اللي غيجي للمغرب غيعمل في كل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. عندنا بريطانيا اللي غتمول الكهرباء لها اكثر من 800 مليون يعني اسره عندها واحد الكهربات بحريه عين تاع الكهرباء من 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 المغرب. عندنا كذلك استثمارات اخرى ممكن تجي للمغرب. اليوم مؤخرا كانت اتفاقيه
عن المقاولات المغربيه، يعني ما محلها من كل هذا البحث عن استثمارات يعني منتجه؟
لا، والمقاولات المغربيه هي راكبت واحد التجربه اللي هي مهمه. هذا امر مهم جدا. مثلا كندوي مثال بسيط، مثلا قطاع السيارة، قطاع طرق السياره. في الاول كنا كنجيبوا اما مقاولات تركيه، اما مقاولات صينية، إما مقاولات اللي هي إيطالية. اليوم بحمد الله عندنا مقاولات مغربية اللي كتمشي في الاتجاه هذا. كذلك الأمر في قطاع السيارات، اليوم عندنا نسبة الاندماج وصلت حتى 65%، وهذا ديالنا وصلوا إلى إنتاج سيارة 100% مغربية. ولكن هذه الأمور خاصة نمشيو في جوج اتجاهات اللي هي أساسية. الأمر الأول هو عندنا الأفضلية الوطنية وكذلك الافضليه المحليه، لان يعني خصو عندنا ما تكون مقاوله مغربيه مع مقاوله اجنبيه، نفضل المقاوله المغربيه. مثلا كان اليوم المثال مثلا ديال الميناء التصليل الداخله خاطر مقاوله مغربيه على حساب مقاوله فرنسيه. هذا امر مهم جدا. والامر الثاني هو الافضليه المحليه، هو ان اليوم من غير المقبول ان مثلا واحد المقاوله اللي هي في الرباط الدار البيضاء ودير واحد الاستثمار اللي هو في قلميم او تنجداد او مثلا بورزازات، خاص المقاولات المحليه هي تاخذ المشعل. هذه الامور لا يمكن ان تتأتى الا عن طريق تاهيل البنيه التحتيه. اساسا عندنا مشكل العقار اللي ما خصنا نمشيو فيه الى الامام باش نوفروا العقار لهذ المقاولات الصغيره والمتوسطه وصغيره جدا. الامر الثاني هو ترتبط الدائريه. اليوم من غير المقبول ان واحد المقاوله باش انها دير واحد الاستثمار كنبقاو نعقدوا لها مسار اداريه. واليوم عاهل البياد قالها في اكثر من مره اكد عليها الامر الامرون. والامر الثالث هو الولوج الى التمويلات. اليوم كذلك القطاع البنكي خاصو يمشي في الاتجاه هذا. اليوم عندنا مثلا كندوي مثلا سنه 2023 عندنا واحد الاستثمار عمومي سوف يصل الى اكثر من 300 مليار درهم. هذا الاستثمار هذا هو يعطي واحد مجموعه من الطلبيات العموميه اللي غتستفد منها مقاولات صغيره جدا وصغيره ومتوسطه باش انها تحاول تخلق لنا الثروه وتخلق لنا واحد مجموعه من فرص الشغل، خصوصا بالنسبه للمغاربه الذين تاثروا كثيرا خلال السنتين الماضيتين.
نعم. طيب استاذ محمد العمراني بخبزه، يعني محمد جدري اشار الى ميناء الدخل المتوسط، وهذا سيحيلنا الى خطاب المسيره الخضراء. كانت اشاره الى النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبيه للمملكه، يعني كيف يمكن تدعيم وترسيخ هذا النموذج لجعل مثلا المنطقة الجنوبية قطب حقيقي للتعاون جنوب جنوب وشمال جنوب؟
وهي الرؤية الجديدة لموقع الأقاليم الجنوبية بالنسبة للاستراتيجيات التي وضعها المغرب.
نعم.
بحيث أن سينتقل الاهتمام بحكم ما أنجز في الأقاليم الجنوبية وكذلك بحكم الرهانات عليها من التركيز على جهات أخرى لكي ينتقل إلى الأقاليم الجنوبية، لأن الآن الفرص التي تتيحها الأقاليم الجنوبية بفعل هذه الاستراتيجيات وخاصة ما يسمى بالسياسات المغربية لإفريقيا أنها ستجعل من هذه الأقاليم هي مستقبل المغرب الآن في إطار البحث عن المشاريع مهيكلة، وخاصة عندما تحدثنا عن ميناء الدخلة المتوسطي
الأطلسي
عفوا، فهو سيكون رهان عليه كبير وكبير جدا. ولكن عندما نقول ميناء بحجم ميناء رائد على المستوى الإفريقي، ولن لا نتحدث عن الميناء بحد ذاته، نتحدث عن الميناء ولكن كل ما يرتبط بالميناء، سواء تعلق الأمر بالربط عبر الشبكات الطرقية، عبر السكك الحديدية، عبر عبر المطارات، عبر المناطق اللوجستيكية، عبر المناطق الصناعية، وكل ما يتطلب ذلك كذلك من مواكبة. لأن بالتالي عندما نقول ميناء بأورش مينائي كبير مهيكل للمنطقة، هذا يعني أن المغرب يراهن عليه ليس فقط في إطار الأنشطة المينائية، لا، هو يعول عليه كرابط للمغرب بعمقه الإفريقي، وكذلك كرابط للمغرب بالمناطق الأخرى. لا ننسى أن المغرب استطاع عبر الميناء المتوسطي وفي المستقبل عبر ميناء الناظور أنه سيجعل من المغرب هو واحد المنصة عالمية فيما يخص الحاويات التي تمر سواء أو تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن موقع ميناء الدخلة هو يوجد في المنطقة الأطلسية التي توجد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وعبرها إلى الدول الإفريقية. كذلك لا ننسى أن عندما نتحدث عن الأقاليم الجنوبية، الأقاليم الجنوبية هي يعول عليها في الكثير من الأوراش الكبرى التي ستحول المغرب في مجموعة من الأمور. يعني نتحدث مثلا على سبيل المثال، نتحدث عن طاقة، الانتقال إلى الطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية. ربما أننا نعلم أن دول كبرى بحال قال السجدري، أن دول كبرى كبريطانيا على سبيل المثال تراهن على دور المغرب. إذن فلا نتحدث الآن فقط عما أنجز من خلال المخطط أو النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بل نتحدث عن مستقبل سيغير بشكل جذري هذه المنطقة. لأن الآن حتى الآن ما يتحقق هو ربما استثنائي. على سبيل المثال عندما نتحدث عن الدخلة كوجهة سياحية، عندما نقول الدخلة وجهة سياحية، فهذا يحتاج إلى بنية فندقية قادرة على استيعاب كل هذا الاهتمام بالأقاليم الجنوبية. والدليل على ذلك هو أن هناك مشاريع مرتبطة بإنشاء فنادق بمواصفات استثنائية في الدخلة. كذلك عندما نتحدث عن نوعية المشاريع التي تم إنشاؤها في الأقاليم الجنوبية، على سبيل المثال عندما نتحدث عن المستشفى الجامعي بالعيون، فهو ما هو دوره بالنسبة لإفريقيا؟ فعندما نتحدث عن السياحة الطبية، ربما أن هذا مدخل جديد
في نفس الإطار. أستاذ جدري، وفي أقل من دقيقتين خطاب المسيرة الخضراء أشار أيضا إلى هذا التقدم اللافت الذي يعرفه مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ما هي المراحل المقبلة الآن أمام هذا المشروع الضخم والواعد؟
أنا في اعتقادي بأن خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي سوف يغير من ملامح غرب إفريقيا، لأن هذا الخط سوف يجيب فيه علاقة بينها مجموعة من الدول. بالنسبة لواحد 15 دولة أن غادي نساعدوها في تعميم الكهرباء، لأن اليوم عندنا 440 مليون نسمة في الدول هذه اللي غتستافد من تعميم الكهرباء، وعرفوا بأن الدول هذه من بين الدول أقل عندها وجود الكهرباء على المستوى العالمي. سيجيب على حاجات أوروبا إلى أكثر من 30 سنة القادمة، ونشوفوا اليوم أنها تبحث عن بديل للغاز الروسي، هذا أمر اللي هو مهم جدا. وكذلك تجيب على الحاجيات ديال نيجيريا أنها تبحث عن زبناء جدد. بالإضافة كذلك إلى المغرب هو مقبل على نموذج جديد الذي يحتاج إلى الكثير من الطاقة، وبالتالي أن العلاقة رابح بين مجموعة من الدول اللي خلت تمشي. اليوم لا يمر شهر أو شهرين إلا وكنشوفوا بأن كانوا اتفاقية جديدة من 2016 إلى 2022، مجموعة من الأمور مرنا واحد دراسة ديال الجدوى، وبينت بأن كاين جدوى اقتصادية من هذا الخط أنبوب الغاز. الأمر الثاني اليوم
زدنا اتفاقيات مع المجموعه الاقتصاديه لغرب افريقيا مع السنغال مع موريتانيا ومع خمس دول اخرى من بينها غامبيا، باش تعرفوا ان شنو هي الحاجيات ديالها باش يطلبوا مجموعه من الرخص. اليوم الريال اللي عندنا هو الريال بعد التمويلات الكافيه باش هذا الخط المبغاز يكون من هي نهايه هذه العشريه هذه. التكلفه تقدر باكثر من 25 مليار درهم، ولكن اللي هو ايجابي هو ان التحولات الجيوستراتيجيه وهذا التحول ديال اوروبا في البحث عن بديل للغاز الروسي غيخليها انها تمول هذا المشروع هذا. دوما كنشوفوا مانحين دوليين كالبنك الافريقي للتنميه كمجموعه من الدول الافريقيه الاوروبيه عفوا، كذلك واحد المجموعه من المانحين الدوليين اللي غادي يخليوا المغرب انه ينزل هذا الخط الام بالغاز الذي سيغير مرات اخرى من ملامح غرب افريقيا خلال العشر سنه القادمه.
محمد جدري الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك. استاذ محمد العمراني بوخبزه عميد كليه العلوم القانونيه والاجتماعيه بتطوان شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء وسنة سعيدة مرة أخرى للجميع.